دخلت على التاريخ ذات ليلة، رائحة التاريخ مسك وعنبر،
رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول قائد من أعظم قادة الإسلام والمسلمين. إنه بطل حطين، إنه قاهر العبيديين، إنه كاسر الصليبيين، إنه تلميذ القائد نور الدين، إنه حبيب المصريين، إنه الملك الناصر أبو المظفر يوسف ابن أيوب، المعروف بالقائد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. وها نحن أيها الأحبة الكرام، وصلنا في النهاية مع سيرة هذا البطل التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني، لأنني قد قصرت بمعنى الكلمة وما قلت شيئا كما ينبغي لضيق المقام ولضيق الوقت، ولكن أسأل الله أن يبارك فيما ذكرناه وأن يكون حجة لنا في أن نبلغ عنه سبحانه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة والقادة والفاتحين. أيها الأحبة الكرام، فيما انتهينا منه مع القائد صلاح الدين رحمة الله عليه، يوم أن فتح بيت المقدس وطهر بنفسه مع جنوده وعساكره وقاموا بتطهير المسجد الأقصى وطهروه من النجاسات ومن القاذورات التي كانت ملأت هذا المكان المبارك بشهادة القرآن الذي باركنا حوله، طهروا هذا المكان وأعدوه إعدادا وأحضروا المنبر من حلب إلى بيت المقدس، وخطب عليه الإمام محي الدين ابن الزكي رحمة الله عليه. وبالمناسبة ظل هذا المنبر موجودا في المسجد الأقصى إلى عام 1969، إلى أن حرق على يد واحد من هؤلاء الملاعين من اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. الغرض من هذا الكلام إخواني الكرام، تعالوا بنا أن نسلط الضوء الآن كيف عامل القائد صلاح الدين الأسرى من أسرى بيت المقدس. أصبح أهل بيت المقدس في الأسرى، تم الأسر فيهم وتم السبي فيهم، كيف عاملهم صلاح الدين رحمة الله عليه؟ تعالوا بنا أن نبين الآن صفحة من صفحات التاريخ المشرفة، وأود من حضراتكم في البداية أن نعقد مقارنة بين ما فعله صلاح الدين يومها وبين ما فعلوه هم، أي الصليبيون، يوم أن دخلوا إلى بيت المقدس في الحملة الصليبية الأولى. اتفقنا في اللقاء الماضي وبينا أن صلاح الدين رحمة الله عليه سمح لأهل بيت المقدس من النصارى أن يخرجوا خلال 40 يوم، وأن يفدي كل واحد منهم نفسه ب10 دنانير والمرأة ب5 دنانير إلى غير ذلك. هنا أيها الأحبة الكرام، ضرب لنا صلاح الدين أروع المثل في أخلاق الإسلام العليا، وكيف أنه عفى عنهم وصفح عنهم، وكيف أنه كان هينا لينا، بل كان أحيانا يفدي الأسرى من أسرى النصارى من حر ماله رحمة الله عليه. هنا أيها الأحبة الكرام، رأى السلطان صلاح الدين عددا كبيرا من النصارى ومن الصليبيين كانوا من الفقراء وكانوا من المرضى، ولا يملكون إخواني الكرام أن يدفعوا هذه الفدية التي حددها لهم صلاح الدين رحمة الله عليه، تصور معي أنه أمر بالمال ليعطى لهم، وأمر بالدواب لتوزع عليهم، رأى بعض الفقراء من النصارى فأشفق عليهم، تصور معي، فأعطاهم من المال من حر ماله، وأعطاهم من الدواب، هذه الدواب لتحمل أثقالهم إلى البلد التي سيتجهون إليها، يعني أعانهم صلاح الدين رحمة الله عليه. وكان شديد الشفقة على النساء وعلى الأطفال وعلى الأيتام. من ذلك أيها الأحبة الكرام، يروى أنه كان بالقدس بين النساء آنذاك إحدى نساء ملك ملوك الروم. ملك ملوك الروم كانت له إحدى النساء من زوجاته، أو كانت زوجته، كانت مقيمة في بيت المقدس وقد ترهبت وأقامت في هذا البيت تقربا لله تعالى كما في اعتقادهم. وكان معها أتباع كثيرون من النساء، معها أتباع كثيرات من النساء يقمن حولها ويجلسن معها، وكن معها في كل مكان، وكن مع هذه المرأة في أي شيء يحبونها ويخدمونها، فهي امرأة سيدهم، وكانت امرأة غنية ثرية ذات مال وفير هذه المرأة التي قد ترهبت. فلما علم ذلك صلاح الدين، تصور معي لو أن الذي كان في موضع صلاح الدين واحد من ملوك النصارى، ورأى أن هذه المرأة هي زوجة ملك من الملوك المسلمين، أو زوجة إمام من أئمة المسلمين، ومعها أموال كثيرة، ماذا كانوا يفعلون معها؟ تصور معي ماذا كان سيفعل معها. صلاح الدين أمنها على أموالها، وأمنها على ممتلكاتها، وأمر صلاح الدين رحمة الله عليه أن تخرج هذه المرأة، ولكن بكل لطف وإحسان، ولا يدنو منها أحد بأي أذى، ولتخرج معها هذه البنات وهذه النساء التي كنا معها في كل أحوالها. هكذا أمر صلاح الدين رحمة الله عليه، وأمر حتى سبحان الله يعني هذه البنات أن يمكثن مع هذه المرأة، وما تعرض لها صلاح الدين بأي أذى رحمة الله عليه. ومن الأشياء التي رويت في هذا، وأنا سأذكر الآن أقوال بعض مؤرخ الغرب ماذا قالوا في صلاح الدين وكيف عامل يومها النصارى في بيت المقدس. مما أثر في صلاح الدين أن النساء ممن فقدن أزواجهن إما بالقتل وإما بالأسر جئن إلى صلاح الدين يحملن أطفالهن بين أذرعهن، يحملن أطفالهن بين أذرعهن، تحمل المرأة طفلها على ذراعها وتدخل على صلاح الدين. ووقفنا أمام صلاح الدين رحمة الله عليه فقلنا له، واسمعوا إلى كلامها يعني هذه النساء التي حرك في صلاح الدين رحمة الله عليه، قلنا له: أيها السلطان، أترانا الآن راحلات عن هذه الديار، ونحن بين زوج أو أم، ونحن بين زوج أو أم أو ابنة لأولئك الجند الذين لا زالوا في أسرك. يعني النساء يكلمن صلاح الدين: نحن إما زوجات أو أم أو بنات لرجل أنت قد أخذته عندك في الأسر، إما أخذت زوجها، وإما أخذت ابنها، وإما أخذت أباها، ونحن الآن نغادر هذه الديار إلى الأبد، وهؤلاء الجند الذين نتركهم عندك في حياتنا وسلاحنا في أيامنا وهم عدتنا في حياتنا، يعني هؤلاء الأسرى الذين قد أخذتهم عندك في الأسر، هؤلاء هم حياتنا وهم سلاحنا وهم مصدر أرزاقنا، فإذا ما قد فقدناهم، يعني إذا فقدنا هؤلاء الأسرى فقدنا الحياة، وأما إذا وهبتهم لنا فقد وهبت لنا النعيم كله، وخففت بذلك آلامنا، وأزحت بؤسنا، وأبعدت عنا شقاءنا، فإنا لا نكون على ظهر هذه الدنيا من غير مساعد أو عائل. يعني انظروا إلى شكوى النساء من نساء الأسرى، كل واحدة إما زوجها وإما أبوها وإما ابنها أخذ أسيرا في جيوش المسلمين. فكلمنا صلاح الدين بهذا الكلام، فما كان من صلاح الدين حينما رأى ذلك؟ والله سأبين لكم الآن أن قساوسة النصارى آنذاك لم يشفقوا على أتباعهم ولم يرحموا أتباعهم، مما اضطر إلى بعض نساء النصارى أن تلقي بولدها في اليم لأنها لا تدري ماذا تفعل. فبكى لذلك صلاح الدين يا إخواني. انظروا يعني إلى هذه الصفحات التي في غاية النور ورب الكعبة. لما جئنا النساء إلى صلاح الدين وكلمنا صلاح الدين في أن يطلق سراح أزواجهن وآبائهن وإخوانهن، تأثر السلطان صلاح الدين بما رأى من بكائهن وأمر بإعطاء الأمهات أبناءهن والزوجات بعولتهن والبنات أباءهن، وحلف أي صلاح الدين أقسم بالله ليعاملن من بقي في الأسر بكل إحسان وبر ورحمة. هكذا هو صلاح الدين. هذا صلاح الدين يا كذبة التنوير، يا من تقولون أسوأ شخصية في التاريخ الإسلامي، ماذا قدمتم أنتم؟ ماذا فعلتم أنتم؟ هذا صلاح الدين. حتى أن بعض كتاب الغرب من النصارى أثنوا عليه وعلى هذه الشخصية الكريمة بثناءات عطرة. ريتشارد قلب الأسد، ذلكم المقاتل الصليبي العنيد الحقود الذي فعل ما فعل في الحملة الصليبية الثالثة، إلا أنه في آخر هذه الحملة أخجله خلق صلاح الدين. هذا صلاح الدين يا إخواني. يقول أحد الكتاب وكان اسمه ستيفن سن، يقول ستيفن سن: إن السلطان أي صلاح الدين قد سمح لعدد كبير بالرحيل، أي من بيت المقدس من غير فدية. يعني هناك رغم أنه فرض عليهم وحكم عليهم الرجل يدفع 10 دنانير والمرأة 5 والولدان ديناران، إلا أنه عفى عن كثير منهم ولم يدفعوا شيئا. ويروي أحد كتاب الغرب ويسمى ستانلي ليمبول، يقول ستانلي ليمبول أن أحد قادة مملكة بيت المقدس آنذاك كان يقول، وكان يسمى أرنولد، كان يقول: إن السلطان أي صلاح الدين قد قضى يوما من أول بزوغ الشمس إلى غروبها وهو فاتح الباب، أي باب مملكته، للعجزة والفقراء يخرجون من غير أن يدفع أحد منهم الجزية. يعني رغم أنه فرض هذه الأموال أموال زهيدة، ورغم ذلك إخواني خرج كثير منهم من غير أن يدفع أي شيء لصلاح الدين رحمة الله عليه. هناك مؤرخ إنجليزي يسمى ميل، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: ذهب عدد من المسيحيين الذين غادروا القدس إلى أنطاكيا المسيحية، خرجوا من بيت المقدس التي فيها صلاح الدين وذهبوا إلى أنطاكيا المسيحية، يقول هذا الرجل الإنجليزي، فلم يكن نصيبهم من أميرها أي من أمير أنطاكيا إلا أن أبى عليهم أن يضيفهم عنده. رفض أمير أنطاكيا أن يستقبل النصارى الذين خرجوا من بيت المقدس عنده في بلاده فطردهم، ابن ملتهم طردهم، والذي يقول هذا مؤرخ إنجليزي. فصاروا على وجوههم عادوا إلى بلاد المسلمين فقوبلوا بكل ترحاب. هذا صلاح الدين أيها العالم، هذه أخلاق المسلمين وهذه أخلاق صلاح الدين. وقارنوا بين هذا وبين ما فعلوه في الحملة الصليبية الأولى. حتى وصف أحد كتابهم ويسمى ميشوت، قال عن حال أولئك الذين طردوا من القدس وما لاقوه من إخوانهم المسيحيين من عدم احترام الإنسانية: فقد تدور عدد منهم جوعا في سوريا وهم على أشد ما يكونون من البؤس، وقد أغلقت طرابلس
أبوابها في وجوههم، يعني أغلق أبناء ملتهم لما خرجوا من بيت المقدس لم يفتحوا لهم الأبواب ولم يرحبوا بهم، أغلقوا أمامهم أبوابهم. ثم قال ميشود: وقد اضطرت إحدى النساء، هذا واحد منهم، وقد اضطرت إحدى النساء أن تلقي بولدها في اليم أي في النهر وهي تلعن أولئك المسيحيين، امرأة نصرانية تلعن أولئك المسيحيين الذين أبوا أن يضيفوها أو يؤوها عندهم. فقيل لصلاح الدين رحمة الله عليه والبطرك، وكان هذا من أعظم بطاركة النصارى ومن أعظم القساوسة في بيت المقدس، تركهم صلاح الدين 40 يوم، من أراد شيئا فليأخذه معه، تحمل هدومك، تحمل عفشك، تحمل أموالك، ممتلكاتك كيفما شئت. ومن يفعل ذلك يا إخواني؟ انظروا إلى حال أي دولة، إذا دخلت أي دولة ماذا تفعل؟ يستبيحون الأعراض ويقتلون الأطفال ويستبيحون أعراض النساء وينتهكون الحرمات ويأكلون الأموال. صلاح الدين تركهم 40 يوم، خذ اللي أنت عايزه وتدفع فدية 10 دنانير. هذا البطريرك وهذا القس الكبير خرج بأموال وذخائر لا يحصيها إلا رب العالمين، خرج بأموال كثيرة وخرج بأمتعة كثيرة جدا، وكانت كثيرة لم يصرفها في فداء الفقراء والمساكين، حتى أن فقراء النصارى، فقراء بيت المقدس، يأتون إليه: أفدنا، ادفع لنا المال. فيأبى هذا الرجل، والله يأبى هذا الرجل، وما افتدى أحدا قط من بني ملته. وهنا يقول ستانلي واصفا هذا البطريرك، قال بأنه كان من غير ضمير ولا وجدان. فقيل لصلاح الدين: اسمعوا، لما لم تصادر هذا فيما يحمل وتستعمله في تقوية أمر المسلمين؟ هذه الأموال الكثيرة التي يخرج بها البطريرك والقسيس، يأخذ أموالا كثيرة هي أموال الشعب المسيحي، خذ هذه الأموال حتى نقوي بها الجيش. فقال صلاح الدين، واسمعوا هذه الكلمة: لا آخذ منه غير 10 دنانير ولا أغدر به ولا أغدر بهم. يا إلهي، ما هذه الأخلاق! أقسم بالله لقد أتعب صلاح الدين من بعده. فرض 10 دنانير هم 10 دنانير، ويخرج بما يشاء من هذه الأموال. وهنا أيها الأحبة الكرام، وأختم بهذا السطر، يعلق ويقول ستانلي ليمبول، يقول هذا الرجل: وقد وصل الأمر إلى أن السلطان المسلم صلاح الدين يلقي على راهب مسيحي درسا في معاني البر والإحسان. رحمة الله على القائد أبي المظفر صلاح الدين. والله لقد جاءت إليه بنت عروس ترتدي فستان فرحها، والمسلمون أخذوا زوجها وكان في الأسر بين الرجال، فلما رأى صلاح الدين ذلك بكى وقال: أطلقوا لها زوجها، وأعطاهم المال حتى يستعينوا بهذا المال على بناء بيتهم. انظروا إلى هذه الأخلاق يا إخوان الكرام. أقسم بالله لقد اطلعت بعيني على قول لأحد المؤرخين من مؤرخ النصارى، ممن شاهد ما فعله النصارى بالنصارى في بلاد الأندلس، كان يتمنى أن بلاده لو سقطت على يد صلاح الدين، لما سمع من معاملة صلاح الدين لهؤلاء الناس. إنها الأخلاق أيها الأحبة الكرام. هكذا كان الإمام والقائد والناصر لدين الله صلاح الدين. سامحوني أطلت على حضراتكم، ولكنها صفحات من أجمل وأبهى وأروع صفحات التاريخ، وأسأل الله أن يرحم القائد صلاح الدين رحمة واسعة، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر،
رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا.